بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا باب صلاة الضحى من الشمائل المحمدية، أخذنا بعض الحديث في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على أنها تفعل بسبب من الأسباب. أما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل إلا على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة. قال: فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وهذا كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فلعله تبعا لشيخ الإسلام، فمن كان مشغولا في الليل بالمدارسة والحديث فإنه يكتفي بصلاة الضحى ولا يقوم الليل لأنه سيتعب من ذلك، إلا إذا كان عنده نشاط وقوة. ومن كان غير ذلك عنده قوة لقيام الليل فإنه يقوم الليل. هذا جمعا بين الأدلة، وأنها تفعل بسبب، هذا قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من مغيبه فكان يصلي هذه الصلاة. والأسباب كثيرة التي ذكرت، ومنها ما قيل أنه في حديث أم هانئ أنه بسبب الفتح فصلى هذه الصلاة، ومنها أن عتبان بن مالك دعاه فصلى في بيته هذه الصلاة، ونحو ذلك من الأحاديث التي ذكر فيها الأسباب. ولكن ذلك وافق وقت الضحى فصلى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة. وبقي أن ابن القيم رحمه الله تعالى جمع الأقوال في صلاة الضحى، فبلغت 6 أقوال نذكرها من باب الفائدة. الأول: مستحبة للأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولفعله كذلك أنها مستحبة، واختلف في عددها، فقيل أقلها 2 وأكثرها 12 ركعة، وقيل غير ذلك، يعني منهم من قال 4 ومنهم من قال 6 ومنهم من قال 8، لكن الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام أنها 8 ركعات في حديث أم هانئ، هذا أكثر ما صلاه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فقد جاء في بعض الأحاديث أنها 12 ركعة كما تقدم عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأن النووي فرق بين الأفضل والأكثر، فأقلها 2 وأكثرها 12 ركعة، هذا عند اختلافهم في العدد، لكن متفقون على أنها مستحبة. والثاني: لا تشرع إلا لسبب وتعددت الأسباب كالسفر وفتح مكة وغير ذلك. الثاني أن صلاة الضحى لا تفعل إلا لسبب، فمن جاء مثلا من سفر صلى صلاة الضحى وهكذا فإنه يصليها لسبب، لا أنه يصليها دائما. القول الثالث: لا تستحب أصلا، لا تستحب أصلا، صح عن ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف. والقول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة، يفعل الضحى صلاة الضحى تارة ويتركها تارة، أي لا يحافظ عليها دائما، أحيانا يصلي وأحيانا يترك. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد لحديث أبي سعيد الذي في الباب. ما هو حديث أبي سعيد الذي في الباب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وسيأتي ذكره. إذن هذا الحديث مذكور في الباب، ذكره الترمذي رحمه الله، ولم نقرأه، سنقرأه إن شاء الله. وهذا الحديث الذي استدل به الإمام أحمد كما قال ابن القيم هو حديث ضعيف. قال: وروي عن ابن عباس أنه كان يصليها 10 ويدعها 10، يعني 10 أيام يصليها و10 أيام يتركها. هذا القول الرابع: يصلي تارة ويترك تارة أخرى. القول الخامس في صلاة الضحى: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت للأمن من الخشية المذكورة. وما هي الخشية المذكورة؟ أنهم خشوا، أي السلف، أنهم يتظاهرون بها في المساجد، فقالوا من صلاها في البيوت فليصلها، يعني الضحى تكون في البيوت لا في ماذا؟ لا في المساجد. القول السادس: أنها بدعة، أن صلاة الضحى بدعة. صح ذلك عن ابن عمر، صح ذلك عن ابن عمر، وتقدم كلام الإمام النووي رحمه الله في تخريج هذا القول، كما تقدم ثلاثة أقوال في قول ابن عمر أنها بدعة. إذن معنى ملخص من هذا أن صلاة الضحى مستحبة، هذا قول جمهور العلماء. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية، وعطية هو العوفي وهو ضعيف، قال عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف برقم 248، ضعفه العلامة الألباني في مختصر الشمائل، وضعفه أيضا في الإرواء برقم 460، فالحديث ضعيف، والثابت عنه أنه صلاها عليه الصلاة والسلام ولكن لم يكن يواظب عليها، ورغب فيها وحث عليها بالقول، وأنها صلاة الأوابين، وأوصى بها أبا هريرة وهي تجزي عن الصدقة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال عن هشيم قال أنبأنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب، وسهم هذا ثقة، عن قرثع الضبي أو عن قزعة بن عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. وهذا الحديث صححه الألباني برقم 249. طيب، هذا الحديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله تعالى ليس في باب صلاة الضحى، يعني لأنه مذكور عند زوال الشمس، فهو في راتبة الظهر القبلية، في راتبة الظهر القبلية، وفيه جواز صلاة 4 بتسليم واحد، لأنه قال في هذا: أفيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. ولكن لا يفعل ذلك على الدوام، لأن صلاة الليل أو صلاة النهار مثنى مثنى، ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة الظهر 2 ركعتين، أي بتسليمتين، فيصلي هذا أحيانا، صلي هذا أحيانا، لوروده في هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنها تصلى بتسليم واحد لا بتسليمتين، فيقوم في الثانية وهكذا في الثالثة ثم يسلم في الرابعة، تكون التسليمة الواحدة في الرابعة. وفي صلاة الضحى جمع الإمام الحاكم رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في جزء مفرد، هذا من باب الفائدة، وقد ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى وذكر جميع الأقوال حتى أقوال الصحابة في هذا الجزء المفرد، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة. هذا ردا على ماذا؟ على من يقول أنها بدعة أو أنها لا تصلى أصلا أو نحو ذلك، لأن الذين رووا صلاة الضحى أكثر من 20 صحابي، صحابيا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيدل على ثبوتها وعلى أنها مستحبة. لكن ذكر الترمذي رحمه الله تعالى بعد هذا الباب، وكان الأولى أن يفرده بباب مستقل، فيقول مثلا باب الراتبة قبل الظهر أو نحو ذلك، فيذكر هذه الأحاديث التي ستأتي، وهي 3 أحاديث في هذا الباب، باب صلاة الضحى، وهذه 3 ليست متعلقة بصلاة الضحى. فحديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على 4 ركعات عند زوال الشمس، وإذا زالت الشمس معناه دخل وقت الظهر، فيشرع حينها الراتبة فيصلي هذه 4 ركعات، سواء قلنا صلاها بتسليمتين وهذا الأكثر أو صلاها بتسليمة واحدة، والعلم عند الله. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا الحديث صححه الألباني برقم 250، فالحديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر 4، وذلك لأن أبواب السماء تفتح فيها فكان يحافظ عليها، فحري بنا أن نحافظ على هذه 4 ركعات، لأن أبواب السماء مفتوحة وترفع فيه ذلك ويرفع ذلك العمل الصالح، فأنت تصلي هذه 4 ركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولم يدعها. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدم عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه، هكذا عندنا في السياق كرم الله وجهه، وهذا من باب الدعاء لا بأس، لكن الأولى أن يقال رضي الله عنه، رضي الله عنه، وصار كرم الله وجهه شعارا للشيعة، شعارا للشيعة، فأهل السنة يقولون رضي الله عنه، لأن الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الترضي، فهو قد رضي عنهم، فنحن نترضى عنهم، لأن الله عز وجل قد رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم، فتقول في علي وفي سائر الصحابة رضي الله عنهم. فهذا والله تعالى أعلم أنه من الإمام الترمذي رحمه الله، وقد يكون من النساخ أنه قال عن علي كرم الله وجهه، أراد بذلك الدعاء له، لكن الأولى أن يقال رضي الله عنه كسائر الصحابة، ولا يقال في الإمام الترمذي أنه شيعي، ولا يقال أنه ماذا؟ شيعي، لأن هذا قد صار عند أهل السنة ماذا؟ أنهم هم الذين يقولون كرم الله وجهه ولا يقولون رضي الله عنه في كتبهم. قال أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أي الإمام علي قال كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، ويمد فيها أي أنه عليه الصلاة والسلام يطيل في هذه الركعات، ولهذا أربع ركعات تصلى قبل صلاة الظهر، وهذا من باب التطوع أيضا لأنه يعتبر تطوع من العبد، فهي ليست فريضة وإنما هي سنة راتبة، والسنن الرواتب والنوافل ونحوها كلها من باب التطوع الذي ليس بحتم، الذي ليس بواجب على العبد لكنه يفعلها تطوعا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى يبتغي من ذلك الأجر والثواب. وكما أنه جاء في الحديث أيضا أن الفرائض قد تنقص على العبد فينظر في التطوع، يعني قد يكون فيها نقص وخلل في الفرائض، فبماذا يكملها يوم القيامة؟ يقول الله عز وجل انظروا لعبدي، هل لعبدي من تطوع؟ انظروا هل لعبدي من تطوع، فأنت تجبر ما نقص من ذلك، ما نقص من ذلك من فرائضك التي لم تؤديها بالشكل المطلوب، قد يكون فيها خلل وأنت قد نسيته وما علمته جهلا منك ونحو ذلك، فيجبر بماذا؟ يجبر بالنوافل والتطوع، فتكثر من التطوع والنوافل قبل الصلوات وبعدها، تكثر من هذا حتى يجبر ماذا؟ النقص والخلل الذي يحصل في الفرائض، سواء كان فرائض الصلاة أو كان كذلك فرائض الصيام أو الزكاة المفروضة، تكثر من الصدقة، تكثر من كل أبواب الخير، فإن كان نقصا أجبر، وإن لم يكن نقص فإنه يكون رفعة في الدرجات ومغفرة للذنوب والسيئات. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب صلاة الضحى، وذكر فيه أيضا الإمام الترمذي ثلاثة أحاديث هي لسنة الظهر القبلية. ثم قال الترمذي رحمه الله باب صلاة التطوع في البيت، فذكر وقيده بأنه في البيت، أن أفضل الصلاة للمرء في بيته إلا المكتوبة، وقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا. فالمسلم يصلي في بيته، يصلي في بيته الرواتب، يصلي في بيته تطوع، لا يجعلها مثل ماذا؟ البيوت مثل القبر، فإنه لا يصلى في المقابر، لا تجعلوها قبورا أي في المقابر، لا تصلى الصلوات في المقابر، وقد نهي الناس أن يصلوا في المقابر، صلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وبهذا تعلم خطر الصلاة إلى ماذا؟ إلى القبور، فإن بعض الناس اتخذ هذا تقربا، تقربا، فهو قد يدخل في الشرك كذلك إن دعا هذا المقبور من دون الله سبحانه وتعالى، فإن دعا فإنه يدخل في الشرك الأكبر، وإن لم يدعو وظن أن الصلاة عند القبور مقبولة وأفضل من المساجد فهذه بدعة ضلالة، هذه بدعة ضلالة، قد دخل في البدع والعياذ بالله. فينبغي على المسلم أن يجعل له حظا من صلاته في بيته، فيصلي الرواتب إذا استطاع، رواتب الصلوات قبلية الظهر أو بعدية الظهر، وهكذا بعدية المغرب أو بعدية العشاء أو سنة الفجر، فيجعلها في بيته لحديث ابن عمر هذا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وهو القاضي، معاوية بن صالح مصري، عن العلاء بن الحارث وهو مصري أيضا، قال عن حرام بن معاوية وهو ثقة وقيل في اسمه غير ذلك. قال عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن صححه الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل، وطبعا التصحيح يكون بحسب الشواهد والمتابعات لهذا الحديث، صححه برقم 251، يعني فيه بعض الرواة فيهم ماذا؟ ضعف، لكن الشاهد له شاهد هذا عند البخاري رحمه الله تعالى، هذا الحديث له شاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا أيضا بمعناه أنه عليه الصلاة والسلام قال لئن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، فمع أن بيته ملاصق للمسجد وقريب منه، ومع ذلك يقول لهذا الرجل أن صلاتي في بيتي أفضل من صلاتي في المسجد إلا المكتوبة. قال الحافظ رحمه الله عند قوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قال ظاهره أنه يشمل جميع النوافل، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية، كذا قال بعض أئمتنا، يعني من الشافعي، أن الحافظ شافعي. على كل يقول ظاهر هذا الحديث أنه يشمل جميع النوافل، جميع النوافل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيشمل هذا جميع النوافل. قال إلا، بعض العلماء استثنى، قال إلا ما يشرع فيه التجميع. مثل ماذا يشرع فيه التجميع؟ معنا مثل ماذا يشرع فيه التجميع؟ كصلاة، ها، الصلوات الخمس، هو قد قال إلا المكتوبة، نتكلم عن النوافل نحن، التطوع، نعم، الجنازة، الكسوف، التراويح، هذه تشرع فيها إيش؟ التجميع. فإنه ماذا يجمع عليه الصلاة والسلام؟ يعني يجمع الناس، ما يشرع فيه التجميع أن تكون فيه جماعة، تكون فيه جماعة، تصلى في البيت جماعة ولا في المسجد؟ في المسجد. وما كان له سبب كتحية المسجد، تحية المسجد من اسمها تحية المسجد، هذه لا تصلى في البيت إنما تصلى في المسجد. قال كذا قال بعض أئمتنا. قال ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا، فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت أصلا. قال وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة، أي ما شرعت فيه الجماعة فهو من المكتوبة، لكن يدخل في ذلك أن يعني بعض الصلوات ليست مكتوبة كصلاة ماذا؟ الكسوف، وهكذا أيضا غير ذلك من الصلوات كالتراويح، هذه ليست مفروضة ومكتوبة. قال والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة. إذن يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المراد بالمكتوبة إلا الصلوات الخمس، هذا هو المراد بالحديث. قال لا ما وجب بعارض، مثل الصلاة المنذورة، واحد نذر أن يصلي، واحد نذر أن يصلي، إذن نقول له صلي فين؟ صلي في بيتك، فهذه منذورة فما تدخل، لأن المنذورة مكتوبة، فلا نقول له صلي في المسجد، قال نذرت أن أصلي في البيت، النذر واجب ومكتوب، فإذن وجبت عليه تلك الصلاة فلا تدخل في هذا الحديث، فله أن يصلي في بيته. قال: والمراد بالمرء أجنس الرجال، فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن، أخرجه مسلم. إذن المراد بهذا الحديث من؟ الرجال، لا النساء، لأن النساء يصلين أين؟ في البيوت، وبيوتهن خير لهن. لكن لو طلبنا الخروج، يؤذن لهن، غير متطيبات وغير متكشفات ونحو ذلك من الشروط. إذا طلبت المرأة من زوجها أن تصلي في المسجد وتشهد الجماعة وتشهد الدروس ونحو ذلك فلا بأس أن يأذن لهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يعني أن المرأة لما تصلي في بيتها هو أفضل لها من أن تصلي في المسجد. فلا يرد على هذا الحديث النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال أفضل صلاة المرء، والمراد به من؟ والمراد به الرجال، فإنهم يجعلون من صلاتهم في بيوتهم، وهذه هي النوافل المطلقة وغير ذلك مما يستحب فعله. قال النووي رحمه الله: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء، وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله: في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء. إذن قوله في بيته، قوله في بيته أي في بيته وليس في بيت غيره. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأنه يكون أبعد من الرياء وأستر له، ويتبرك البيت بماذا؟ بالصلاة، تحصل فيه البركة، أي تحصل في هذا البيت البركة لما يصلي الشخص في بيته، تنزل فيه الرحمة وأيضا ينفر منه الشيطان، ينفر منه الشيطان. فإذا لو صلى في بيت غيره لم يشمله ذلك. قال: ويمكن، وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره، يخرج بقوله في بيته بيت غيره. لو صلى عند صديقه في بيت صديقه وفي بيت صاحبه فما يقال أنه صلى في بيته، فتكون أفضل الصلاة له في بيته أي الذي يملكه ويسكنه، لا في بيت غيره. ولو كان بيت صديقه آمن له من الرياء كذلك، يكون في غرفة ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في هذا الحديث. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب صلاة التطوع. فنخلص بهذا أن التطوع منه ما يكون ماذا؟ تطوعا نفلا مطلقا، ومنه ما يكون كذلك ماذا؟ من السنن الرواتب، كسنن الصلوات، سنن الصلوات. وهكذا الوتر يدخل في ذلك أنه يصليه في بيته. صلاة الضحى أفضل أن تكون في بيته، فتكون هناك عدة صلوات يصليها المرء في بيته: صلاة الضحى، صلاة الوتر، السنن الرواتب ونحو ذلك من الصلوات والنوافل المطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وجاءت في لفظة ماذا؟ والنهار. فبهذا يستحب فعل ذلك من باب التزود من الخير. ثم ذكر الإمام النووي، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، بابا، فقال: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا باب مهم، لأنه ذكر بعد الصلاة والتطوع والنوافل كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطوع في الصلوات، ذكر الآن تطوعه في الصيام. أيضا كان يتطوع في الصيام، أي أنه يصوم غير رمضان، وسيذكر المؤلف ما هي أنواع الصيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الشهر، وهكذا ربما في الأسبوع أو قل في السنة. فماذا يصوم صلى الله عليه وسلم، وما الذي رغب فيه؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل، إمام في الحديث من تلاميذه عبد الله ابن المبارك، زاره مرة من مر فجاء إلى حلقة حماد بن زيد، فطلب الطلبة من حماد بن زيد من الشيخ أن يحدثهم التلميذ وهو ابن المبارك، فقيه وعالم ومشهور ومحدث جمع خصال الخير إلا الصحبة كما قال العلماء، كان يحج عاما ويرابط عاما. فقال حماد بن زيد لعبد الله بن المبارك حدثهم، قال حدثهم عطهم أحاديث من عندك. فقال وأنت حاضر، ما يصلح يعني، شوفوا الأدب مع الشيخ، وأنت حاضر يا أبا إسماعيل ما سأحدث. قال أقسمت عليك أن تحدثهم، فلما أقسم عليه فما أراد ماذا؟ أن يحنث بقسمه الشيخ، فقال حدثنا أبو إسماعيل. من هو أبو إسماعيل؟ حماد بن زيد. قال اكتبوا الآن، قال حدثنا أبو إسماعيل، يقصد شيخ، يقصد ماذا؟ شيخ. ثم سرد الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول، ثم قال حدثنا أبو إسماعيل، قال فما حدثهم إلا بحديث شيخه حماد بن زيد. فانظروا كيف الأدب مع المشايخ، ما أتى بحديث آخر مع أنه يحفظ أحاديث أخرى عن غير حماد بن زيد، لأنه عالم وطاف ودار وعنده مشايخ كثر، لكنه من باب الأدب أنه ما حدث إلا عن شيخه حماد بن زيد، حتى قال ابن المبارك أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. أن ذلك مبتدع، وهو يقول تعال هنا تريد تطلب العلم تعال عند حماد بن زيد، فكان يجل شيخه حماد بن زيد، وحماد بن زيد يقولون أثبت من حماد بن سلمة. قال عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة، وهو غير أبي وائل الذي يروي عن ابن مسعود، ذاك اسمه شقيق بن سلمة، قال سألت، وهذا أيضا يروي عن ابن مسعود عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح. في هذا إثبات عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر، هذه سنته، يصوم ويفطر، يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، فهكذا يفعل ماذا يفعل المرء. فإنه عليه الصلاة والسلام قد أنكر على أولئك كما في حديث أنس الذين قال واحد منهم وأما أنا أصوم فلا أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هؤلاء، أما أنا فأصوم وأفطر. هذا قال، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم ويفطر. وأيضا هل صام شهرا كاملا غير رمضان؟ في هذا الحديث تقول عائشة أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، وهذا معلوم أنه شهر كامل رمضان. هل صام شعبان؟ ستأتي في الروايات الأخرى أنه ماذا؟ أنه إلا قليلا، هذا هو الصحيح، أنه ما صام شهرا كاملا من أوله إلى آخره، أي إلى أن ينتهي الشهر، إلا رمضان. أما شعبان فإنه جاءت الروايات أنه كان يصوم أكثره، ربما أفطر فيه بعض الأيام، يعني إلا قليلا، ربما قد يكون هذا القليل يوم، وقد يكون يومان أو ثلاث أو نحو ذلك، فالمهم أنه لا يصومه كاملا، فما يصوم عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. وستأتي في الروايات. أما فائدة الصوم، فائدة الصوم كبيرة جدا للنفس وللبدن، ويكفي أنه حصول التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فحصول التقوى هذا هو الهدف من هذا الصيام، وهو خشية الله سبحانه وتعالى باجتناب محارمه ونواهيه، حصول التقوى بالطاعة، فيمتثل العبد أوامر ربه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في الزاد: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، وهو من أكبر العون على التقوى، من أكبر العون على التقوى الصيام. فكما ذكر رحمه الله تعالى أنه يؤثر بالجوارح الظاهرة، فلا تعتدي على ما حرم الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا العينان أو الأذنان، فلا يستمع بأذني الحرام ولا يرى بعينيه ماذا الحرام، ولا يتكلم بالفحش والحرام، ولا تبطش يده تسرق أو نحو ذلك الحرام، ولا تمشي رجليه الحرام، وهكذا فرجه يجتنب الحرام. هذه الأشياء الظاهرة. أما الباطنة وهي الجسم الباطني الداخلي، فإن أيضا له تأثير عجيب. الصائم تراه نشيطا، تراه كذلك قويا، وتراه صحيحا، تراه سليما. وكم من إنسان انتفع بالصيام، وهذا باستشارة أهل الطب، أنهم يقولون لفلان اجتنب كذا، أي صم عنه، لا تأكله حتى ماذا ما يسبب لك كذا وكذا. وربما أصحاب الجثة الكبيرة والسمن، هؤلاء ينتفعون بالصيام أكثر، ينتفعون، كما حصل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه كان يعاني مجموعة من الأمراض، مجموعة من الأمراض كان يعاني منها، فنصحه الدكتور بالصيام، والصيام لفترة طويلة لعلها 40 يوما أو نحو ذلك. قال: فصمت 40 يوما متتاليا، 40 يوم يصومه ماذا متتالي دون طعام، ولكنه كان يشرب الماء، فنزل وزنه وذهبت تلك الأمراض. ولما فحص مرة أخرى وجد الدكتور هذا الذي يعالجه أن هذه الأمراض التي كانت يعاني منها قد ذهبت، قد ذهبت بالصيام. فالصيام يعالج الأبدان، يعالج القلوب. فلهذا من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم الصيام، فكان يصوم طاعة لله وحصول التقوى، وأيضا الجانب الآخر وهو الجانب البدني. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.